السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ففي هذا اللقاء المبارك الذي تنظمه هذه الجمعية، نسأل الله أن يسددها وأن يوفقها للخير، نلتقي معكم في دقائق يسيرة حول تفسير أعظم سور القرآن، وهي من أهم سور القرآن، وهي التي ينبغي حقيقة لكل مسلم أن يعرف معانيها، لأن الله أوجب قراءتها في كل ركعة من الركعات، وهي فاتحة الكتاب. الفاتحة معاشر الأحبة أعظم سور القرآن، وجاء في سبب نزولها أن فتح باب من السماء لم يفتح قبلها أبدا، ونزل منه ملك لم ينزل إلى الأرض أبدا، حتى جاء مع جبريل عليه الصلاة والسلام في سورة الفاتحة وخواتيم البقرة. سورة الفاتحة تسمى بسبع المثاني، وتسمى بالشافية، وتسمى بالكافية والرقية، ولها عدة أسماء. هذه السورة جعل الله سبحانه وتعالى واجبا على كل مسلم يقرأها في ركعة من الركعات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالركعة التي لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فركعة غير مقبولة إذا تركها ناسيا أو تركها عامدا، أما إذا جاء متأخر والإمام سجد ركع فيركع يتابع الإمام. أما إذا بنتكلم على تفسيرها على آية آية وما يستفاد منها بيطول فينا المقام، لكن يكفي من القلادة ما أحاطت من العنق، ما أحاطت بالعنق. أول السورة قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. يعني كل المحامد وأنواع الثناء والجمال والجلال لله وحده لا شريك له، هذا فيها الإخلاص، وفيها توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. في هذه الآية جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. فقول الإنسان الحمد، الألف واللام للاستغراق، يعني كل المحامد لله وحده لا لغيره، هو الذي يستحق المحامد والثناء كله سبحانه وتعالى. الحمد لله، لله وحده. ولفظ الجلالة الله هو أعرف المعارف، يعني ممكن أن تحتاج أن تعرف فلان، تذكر اسمه واسم أبيه، ممكن ما يعرف، تقول محمد عبد الله، من محمد عبد الله؟ ملايين محمد عبد الله، حدد من. تقول محمد عبد الله مثلا القبيلة الفلانية، واجد فيهم القبيلة الفلانية محمد عبد الله، عطني عائلتهم عطني. لكن لفظ الجلالة سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، لفظ الجلالة الله ما يحتاج لتعريف، يكفي، معروف هو الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه توحيد الأسماء والصفات. الأولى الاستغراق، يعني لله وحده لا لغيره، توحيد الألوهية. ولفظ الجلالة الله والرب، رب العالمين، هذا توحيد الأسماء والصفات. والرب اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى لا يطلق بالألف واللام، إذا دخلنا عليه ألف واللام التعريف ما يطلق على غير الله. ممكن تقول رب البيت، رب الأسرة، رب البلدة، يعني رب معنى المسؤولية والمربي، ممكن، لكن الألف واللام ما يجوز تدخل على غير الله سبحانه وتعالى. إذا قلت الرب فالمراد هو الله. رب العالمين يعني ربهم ومالكهم وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم، العالمين كل العالم، الملائكة والإنس والجان والحيوان، كل العوالم تدخل في هذا، ربها هو الله سبحانه وتعالى، لا رب لها غيره. هذه التربية العامة، وفي تربية خاصة، التربية الخاصة للمؤمنين، ربهم الذي رباهم على التوحيد وحياة القلوب وقوت الروح، ورباهم على الإيمان، ودلهم وأرشدهم على منافع القرآن، ودلهم وعلمهم ما تحيا فيه القلوب. هذه تربية خاصة لأهل الإيمان، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الرحمن الرحيم. اسمان عظيمان جليلان كريمين لله سبحانه وتعالى يدلان على صفة واحدة، وهي صفة الرحمة. والرحمن أوسع من الرحيم، أعظم من الرحيم وأوسع منه. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة التي شملت الخلق كلهم، إنسهم جنهم كافرهم مؤمنهم صغيرهم كبيرهم، الجميع تحت رحمة الله سبحانه وتعالى. حتى رحمة الأم على ابنها داخلة في هذا، من رحمة الله سبحانه وتعالى أنزلها رحمة بين الخلق يترحمون فيها. الرحيم خاص في المؤمنين، لذلك قال الله سبحانه وتعالى في القرآن وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحيم يعني الرحمة الواصلة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواسعة الواصلة. ثم قال الله جل وعلا بعد ما ذكر تفرده واستحقاقه للمدح والثناء والجلال والكمال والحمد، قال الحمد لله رب العالمين، ثم بين أنه الرحمن الرحيم هذا في الثناء، ثم ذكر الله جل وعلا الخصوصية الخاصة في الملك، ما حد يملك غيره، قال مالك يوم الدين، ما يملك أحد يوم الدين غير الله سبحانه وتعالى. وهذا غاية التوحيد وغاية التذلل لله جل وعلا. شنو يوم الدين؟ يوم الدين يوم القيامة. ليه سمي بالدين؟ لأنه فيه يدان الناس، يعني يحاسبون. تقول لفلان علي دين أو عندي دين على فلان، يعني تطالبه. كل الخلق يطالبون يوم القيامة كلهم، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، شوفها قدامك، ولا يظلم ربك أحدا. فسمي يوم القيامة بيوم الدين، يوم يدان الناس بأعمالهم خيرها وشرها صغيرها وكبيرها، لا يفوت شيء حتى الابتسامة. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قال الصغيرة هي الابتسامة، يقال لك لما ابتسمت لفلان ولم تبتسم لفلان، والكبيرة هي الضحكة، يقال لك لما ضحكت لفلان ولم تضحك لفلان. هذا على سبيل المثال، فكل شيء موجود في الكتاب. لأجل هذا قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، حديث يا عبادي، حديث طويل، في آخر الحديث قال الله سبحانه يا عبادي إنما هي أعمالكم فعلي منك أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا تظن أن بعبادتك أو بطاعتك بجهدك وأصلك وفصلك وشهادتك ومنزلتك ومقامك وشرفك، لا، ما عبدت الله سبحانه وتعالى إلا بإذن من الله جل وعلا، هو اللي هداك ووفقك للعبادة، ولا ملايين من الناس ما هداهم الله للعبادة، والله غني عن عبادة العابد ولا تضره معصية العاصي. لكن لما يختارك الله سبحانه وتعالى أن تسبح تسبيحة أو تسجد سجدة أو تركع ركعة، فاعرف أنها هداية من الله وفقك أن تعبده. مالك يوم الدين، لا يملك أحد يوم القيامة ولا يملك أحد شيء يوم القيامة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، الملك لله وحده لا شريك له. مالك يوم الدين هو الذي يختص في الملك يومئذ، كما قال الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ينادي لمن الملك اليوم يوم القيامة فلا يجيب أحد، ثم يقول في الثالثة لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد، فيجيب الله سبحانه وتعالى نفسه فيقول لله الواحد القهار. بعدما ذكر الله جل وعلا الثناء عليه بالحمد وأنواعه كلها، الحمد لله رب العالمين، ثم ذكر جمال اسمين عظيمين يدلان على صفة رحمته سبحانه وتعالى، قال الرحمن الرحيم، ثم بين أنه الملك الواحد الحق ليوم الدين يوم القيامة، بعدها ذكر قال إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه منتصف سورة الفاتحة، هذه الآية في وسط سورة الفاتحة. جاء في الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ومن أسماء سورة الفاتحة الصلاة بهذا الحديث. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فإذا جئت تصلي وكبرت لا تسرع في قراءة الفاتحة، الحمد لله الرحمن الرحيم لك الحمد لك الحمد لك، لا اهدأ وتأمل أنك تخاطب الملك جل جلاله وعظم السلطان. آية ويرد الله عليك الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي الرحمن الرحيم، يرد الله سبحانه وتعالى عليك. تأمل، هذه من أكبر أسباب الخشوع في الصلاة، أنك تتأمل مخاطبة الملك جل جلاله وعظم السلطان. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله جل وعلا هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. شنو معنى إياك نعبد وشنو معنى إياك نستعين؟ وبالمناسبة بعض الناس يقرأها غلط، هي فيها شدة وتحتاج إلى شدة، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا خففتها قرأتها إياك نعبد وإياك نستعين من غير الشدة تحول المعنى إلى اسم من أسماء الشمس، إياك اسم من أسماء الشمس، فكأنك تقول نعبد الشمس ونستعين في الشمس، اختلف المعنى كليا. فلذلك احرص على التشديد في اليائين، إياك نعبد. إياك نعبد يعني يا ربنا ما نعبد غيرك، لك وحدك نعبد ونسجد ونركع ونحفد، لا نعبد إلا أنت، غاية الإخلاص والتوحيد، إياك نعبد. وكما أن فيها شدة تحتاج العبادة إلى شدة، العبادة ما تجي بالسهل، تحتاج تقطع نومك وتقوم في البرد وتتوضأ وتروح للمسجد، تحتاج تقير قبل العصر وتقطع نومك وتقوم وتروح تصلي، تحتاج ترجع تكون تعبان تبي تريح، ما في العبادة يحتاج لها شدة، يحتاج لها استمرارية، يحتاج لها مجاهدة. لذلك يقول الله سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالمحسن في عبادة الله يبشر بالخير، الله معه. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين بعبادتنا لك إلا بك. أنت لما تحتاج أن تعبد الله تحتاج أن تستعين بالله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث معاذ بن جبل قال لا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. فاطلب الله العون دائما على العبادة، الله الذي يعينك على الشكر ويعينك على العبادة ويعينك على حسن العبادة ويعينك على ذكره جل جلاله وعظم السلطان. كما قال الشاعر إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضى عليه اجتهاده، تجتهد مهما اجتهدت إذا ما وفق الله عز وجل ما أنت موفق. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بعد ما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. تعال معي تأمل شنو تسأل أنت في سورة الفاتحة، أول ما تسأله أنت في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. شنو يعني اهدنا الصراط المستقيم؟ يعني بين لنا وارشدنا ووفقنا وعلمنا وثبتنا. اهدنا، شنو الصراط المستقيم؟ هو الصراط الذي يوصل للجنة، طريق الجنة، طريق الحق، الإسلام، وقيل القرآن وقيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا اختلاف. فهو معرفة الحق، الصراط المستقيم معرفة الحق والعمل به. فأنت لما تسأل الله جل وعلا تقول اهدنا يعني يا ربي بين لي ووفقني وسددني وثبتني. نستفيد من الكلام هذا أن الهداية أنواع كثيرة، لكن نأخذ منها نوعين، هداية إلى الصراط وهداية في الصراط. هداية إلى الصراط معرفة الحق والعمل فيه، واجد من الناس اللي يعرفون الحق لكن قليل اللي يعملون فيه، ملايين من المسلمين يدرون أن الصلاة في المساجد 5 مرات واجبة، لكن قليل اللي يحضر. آلاف من المسلمين يعرفون صيام رمضان ووجوبه، لكن الكثير اللي يفطر ولا يصوم. وعلى هذا فقس كم وكم من محرمات معروفة والناس يعملونها ويدرون أنها حرام، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين. يدرون أنها حرام ويعملونها. لماذا؟ لأن الله جل جلاله وعظم سلطانه لم يبين له ولم يثبته على الصراط. بين له، عرف أنه حرام، لكن يحتاج أن يثبت على العمل بالحق ومعرفته. فالهداية نوعان: هداية معرفة الحق، تعرف أن هذا حلال وتعرف أن هذا حرام، وهداية الثبات على الحق. بعد ما عرفت أنه حلال وحرام وواجب وسنة، تحتاج أن تثبت على هذا. لذلك كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم دعاء يكرره كثيرا عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن إحدى زوجاته سمعت منه كثير فقالت: يا رسول الله، ما أكثر ما تقول، يعني يا كثر ما تدعو بهذا الدعاء. شنو الدعاء؟ يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. من هو هذا؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن الله يثبت قلبه على دينه. طيب شنو حالي وحالك؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر دعاءه يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: سيأتي على الناس زمان فيها الفتن بكثرة، لدرجة أنه قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليش؟ قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية. اهدنا يعني معرفة الحق والعمل به، اهدنا للصراط المستقيم، للإسلام وللسنة وللقرآن والثبات عليها، إلى أن نصل إلى جنات النعيم. نسأل الله من فضله يا رب العالمين. هذا الصراط المستقيم شنو هو؟ فسر الله جل وعلا أنه من الصراط الذين أنعم الله عليهم. قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فالنعمة من الله، مثل ما قلنا قبل قليل، إذا عبدت الله لا تظن أنك عبدته بفضلك ولا بشهادتك ولا باجتهادك، عبدته بتوفيق منه. قال: أنعمت عليهم. وهني بعد نبين على خطأ كثير من الناس، إذا جاء يقرأ يقول: صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت يعني أنت اللي أنعمت، واختلف المعنى. فالذي أنعم هو الله، أنعم على هؤلاء، وعليك أن تثبت على هذا الصراط وأن تعرف هذا الصراط. اهدنا صراط مستقيم، صراط الذين أنعمت يا ربي عليهم. وهؤلاء الذين أنعم الله عليهم بين الله جل وعلا أصنافهم في سورة النساء. قال سبحانه: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طريق الأنبياء والشهداء والصالحين والصديقين، ومن صاحبهم حسنت صحبتهم له، حسنت صحبته لهم، اللي رافقهم يسعد ويبشر. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، الذين من الله جل وعلا عليهم في معرفة الحق والعمل به. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المغضوب عليهم ومن الضالين؟ المغضوب عليهم هم اليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفسره، والضالون هم النصارى. لماذا هؤلاء سموا مغضوب عليهم، ولماذا سمى هؤلاء بأنهم ضالين؟ المغضوب عليهم هم اليهود وكل من تشبه بطبعهم في معرفة الحق وعدم العمل فيه. والنصارى عبدوا الله على جهل فاستحقوا الضلال، وكل من عبد الله على جهل من هذه الأمة ففيه شبه من النصارى، كما قال سفيان رحمة الله عليه: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. فكل من عرف العلم وعرف الحق ولم يعمل فيه، فيه نوع شبه من اليهود. وكل من عبد الله على جهل ودون أن يسأل أو يتحرى، فيه شبه من النصارى. ومن هنا نعرف أهمية معرفة العلم وأهمية العمل فيه حتى تنجو. طيب بعدها شنو بعدها؟ ولا الضالين شنو؟ آمين. موجودة في المصحف آمين؟ ها؟ من وين جبتوها؟ وبكل صلاة آمين آمين من وين جبتوها؟ افتح لي مصاحف الدنيا كلها ما تلقى فيها آمين، وين جبتوا آمين؟ وضعتوا؟ ها؟ ايش رأيكم؟ موجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الله يفتح عليك، موجودة. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرته قبل قليل الذي رواه الإمام مسلم في حديث أبي هريرة، أبي هريرة رضي الله عنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، اللي قلته. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله جل وعلا: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مسأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فموجود الآمين وموجودة في السنة، فاعرف أنت شنو تدعي فيه أو تدعو به بعد ما تصل إلى نصف الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. بعدها يأتي الدعاء. استشعر دائما، مو بس وتيرة وعادة عرفناها بعد ما يقول الإمام ضالين نقول كلنا آمين وحنا ما ندري على شنو قلنا آمين، لدرجة حنا اليوم في التراويح في أكثر من موضع في القرآن، أكثر من موضع في القرآن مذكور الضالين في غير الفاتحة، وممكن صارت المسجد هذا ولا في غيره من المساجد تلقى المصلين وراء مبرمجين آمين، لا مين بالفاتحة، الفاتحة خلصت، لكن صار عندنا خلاص روتين، إذا جاء ضالين على طول نقول بعدها آمين، وهذا للأسف يدل على عدم الخشوع في الصلاة، لدرجة أن المصلي ما يدري الإمام وين وصل، خوف الفاتحة ولا خلص من الفاتحة. إلى هنا هذا الذي تيسر في تفسير هذه الصورة باختصار شديد، ولا مقامها يطول جدا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، ونسأله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما علمنا ويزدنا علما، إنه على كل شيء قدير، والله أعلم وأعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير.